الإمام عليه السلام أمره بالوضوء الذي هو فقيه، ولكن كان موافقا للعامة تمام، أما بهذه الطريقة هذا خلاف ظاهر الرواية، هذا هو وجه الفرق.
الشيخ أحمد الجواري يقول هذا المعنى ما يمكن أن يحدث حتى في الصحيح، ما يصح، لأنه نص الرواية له أمرين، نص مسألة أمرين، نص العامة حتى في مسألة من يوحى في الإشكال تتناقض مع
عليكم
أمرين خلاف العامة، صحيح الرواية هو قبيل وقبيل ومع مع فيه.
اي هو الان ترك الممدوحة هذا نوع، يعني ان يكون له سعة من عمره هذا نوع من التقية، يعني ينكر اصلا ان يكون هذا من التقية. هذا هو هذا الجواب كاشف اللسان، ان هذا اذا كنا مقصودنا تقية الامام، ان التقية في مقام تطبيق السائل لا الامر ليس كذلك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدمت العلامة الأولى التي يعرف بها الزوال، وهي زيادة الظل بعد انعدامه أو زيادته بعد نقصانه، وهذه العلامة لم يخالف فيها أحد ممن تعرض لهذه العلامات. العلامة الثانية ما ذكره جماعة من القدماء والمتأخرين، وهو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن وقف مستقبلا للقبلة. كلمات الفقهاء في هذه العلامة مختلفة، البعض منهم جعلها علامة مطلقا ولم يقيد ذلك ببلد معين، والبعض منهم أضاف إلى ذلك قيودا، والذين قيدوا اختلفوا في هذه القيود. ففي كثير من الكتب جعلت هذه العلامة على وجه الإطلاق، الشيخ الطوسي في النهاية جعلها علامة من دون أن يخصصها بأهل العراق، من علامات معرفة الزوال أن نتوجه إلى القبلة، فإذا صارت الشمس عند الحاجب الأيمن فمعنى ذلك أن الوقت قد دخل، فذكرها على وجه الإطلاق. لكن من الوضوح بمكان أنها بإطلاقها غير صحيحة، لأن كون الشمس على الحاجب الأيمن في حالة الاستقبال تختلف باختلاف المشرق والمغرب، يعني في بعض البلدان تتوجه إلى القبلة بهذا الاتجاه فرضا، فلو كان المشرق من هذه الجهة فيصح أن تأتي الشمس إلى الحاجب الأيمن، أما لو كان المشرق من هذه الجهة فلابد أن تذهب الشمس إلى الحاجب الأيسر. إذن حتى الذين أطلقوا العبارة ليس مقصودهم من ذلك ماذا؟ الإطلاق. إذن لا يمكن أن نأخذ بالعبائر المطلقة ونقول أن جمعا من الفقهاء جعلوا هذا علامة على وجه الإطلاق، لأنه يتنافى مع الحس والتجربة. جماعة آخرون مثلا مثل الشيخ في كتاب الاقتصاد ذكر هذه العلامة لأهل العراق على نحو الإطلاق بلا تفريق بين منطقة ومنطقة في العراق. فقال يمكن لأهل العراق أن يعرفوا قبلتهم بكذا، أو إلى أن يقول أو عند الزوال إذا صارت الشمس على الحاجب الأيمن، لأن من اللطائف أن صيرورة الشمس على الحاجب الأيمن علامة للزوال وعلامة للقبلة. فمن كان يعرف القبلة فيتوجه إليها، فعندما تصير الشمس على الحاجب الأيمن يعرف الزوال. ومن كان متيقنا بالزوال فيتوجه بحيث تصبح الشمس على الحاجب الأيمن فيعرف القبلة. فلا فرق، يعني لا يشكل علينا أن هذا ذكره الشيخ الطوسي وين في القبلة، لأن يوجد اضطراد بين هاتين العلامتين، علامة القبلة وعلامة الزوال. واضح هذا الكلام؟ فذكر هذا على وجه العموم لكل أهل العراق، ولم يخصص أهل العراق منطقة معينة في العراق. بينما في عبارة الكتاب يقول وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة، الماتن أيضا ذكرها على وجه الإطلاق حتى لم يقيد بأهل العراق، فضلا عن التقييد بمنطقة خاصة من العراق. لكن كما ذكرنا أن هذا الإطلاق غير مقصود لهم قطعا، فلذا المصنف قال لأطراف العراق الغربية، يعني حاليا الموصل وما قرب من الموصل، التي قبلتها نقطة الجنوب كما ذكره جماعة من الأصحاب. هذا كما ذكره جماعة من الأصحاب لا يرجع إلى قوله التي قبلتها نقطة الجنوب، يرجع إلى أصل العلامة التي ذكرها المات وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن.
أنا
من
الشيخ
الطوسي نعم لا لا أقول التي ليست قيدا للأخير، يعني التي قبلتها نقطة الجنوب، وبل راجع إلى أصل العلامة، والشاهد على ذلك ما سوف ينقله عن الشيخ الطوسي. ومن الأصحاب الذين ذكروا هذا الشيء الشيخ الطوسي في المبسوط كما حكي عنه فقال وقد روي أن من يتوجه إلى الركن العراقي إذا استقبل القبلة ووجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنها قد زالت. الشيخ الطوسي لم يذكر منطقة خاصة في العراق
لتوجهون
إيه يعني. فهذا الذي كما ذكره الأصحاب ليس راجع إلى الأطراف الغربية من العراق، وإنما راجع إلى أصل العلامة. نعم المصنف وإن ذكرها مطلقا لكن مقصوده العراق لما ذكرنا. الآن تعال نشرح هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في المبسوط نسب إلى الرواية أن من يتوجه إلى الركن العراقي إذا استقبل القبلة ووجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنها قد زالت. فكل شيء فيها واضح ما عدا قول من يتوجه إلى الركن العراقي. ما المقصود من التوجه إلى الركن العراقي؟ يظهر من الفقهاء الاختلاف في تفسير هذه الجملة، طبعا وإن لم يصرحوا في هذا الخلاف يظهر منهم الاختلاف في ذلك. للوهلة الأولى يتبادر من هذه الجملة أن من يتوجه إلى الركن العراقي، لأن أركان الكعبة إنما سميت بالركن العراقي واليماني لكون مدخل هؤلاء من هذه الجهة، فالعراقيون يأتون من هذه الجهة واليمانيون يأتون من هذه الجهة، فسمي الركن الركن العراقي والركن اليماني والركن الشامي. فبما أنه قال الركن العراقي يعني مقصود ماذا؟ قبلة أهل العراق. هذا ما يتبادر من هذه الجملة للوهلة الأولى. العلامة رحمة الله عليه في كتاب المنتهى وفي كتاب نهاية الأحكام عنده هذه العبارة، يقول: وقد يعرف الزوال بالتوجه إلى الركن العراقي لمن كان بمكة. يعني من كان بمكة، هذه الكعبة جاي بطريقة مربعة، لنفترض هذا الجدار هو الجدار الذي فيه الركن العراقي، فحينئذ من كان في مكة الآن يتوجه إلى هذا الجدار، فهذا يقف باتجاه الركن العراقي، وإذا صارت الشمس على الحاجب الأيمن يكون قد زالت الشمس. ملتفت جيدا؟ إذن فرق بين ما ذكره العلامة وبين ما فهمناه من العبارة بظهورها الأولي. ظهور كلمات الفقهاء بأن أهل العراق إما مطلقا أو من كان في الموصل على الخلاف قلنا بالسعة والضيق هو الذي يتوجه إلى القبلة وهو في العراق يتوجه إلى القبلة، فإذا صارت الشمس على الحاجب الأيمن تكون قد زالت. بينما عبارة العلامة في منتهى المطلب وفي نهاية النهاية ماذا؟ قال: لمن كان في مكة، من كان في مكة يتوجه إلى الركن العراقي. وبينهما فرق. الفرق ما هو؟ لا، الفرق بينهما أن هذه العلامة لا تكون لمن كان في العراق بل تكون لمن كان في مكة فقط. ليه؟ لا أقول لك ليه. لأن من كان في مكة عندهم وظيفته التوجه إلى الركن وإلى الكعبة، بينما من كان بعيدا ووظيفته التوجه إلى الجهة، ومعطول المسافة يفرق. نعم إيه؟ يفرق عندما تتسع المسافة، يفرق ثواني، يفرق ثواني، تفرق بالمسافة، بالتالي تفرق، قد تفرق دقائق. فبناء على ذلك خصص المسألة بمن كان في مكة، وهذا اعتبار صاحب جامع المقاصد عن العلامة. قال: لأن وظيفة من كان في العراق هو الجهة وليس عين الكعبة حتى نوجهه إلى ركن معين، ومن كان وظيفته الجهة مع من كان وظيفته التوجه إلى العين، بينهما خصوصا معقول المسافة، يفرق. واضح الفرق؟ المهم يقول: وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة لأطراف العراق الغربية التي قبلتها نقطة الجنوب، كما ذكره جماعة من الأصحاب ومنهم الشيخ المبسوط كما حكي عنه. المهم ظاهر الشيخ بل صريح الشيخ أن هذا العلامة مستفادة من أين؟ من الروايات. ولكن من تأخر عن الشيخ لم يجد رواية صريحة تدل على المدة. غاية ما يوجد رواية نقلها الشيخ بنفسه في الأمام، تعرفون كتاب الأمالي في عصرنا الحاضر شبيه بماذا؟ بالتقريرات، يعني الكاتب شخص آخر غير الشيخ الطوسي، لكن الفرق بين الأمالي والتقرير أن التقرير ينسب إلى المقرر، بينما الأمالي ينسب إلى المملي، انتفتنا؟ وعادة الأمالي يكون نص العبارة، بينما التقرير فيه تصرف من قبل المقرر، ولذا أكثر التقريرات التي يكتبها الطلاب تكون أمالي وليست بتقريرات. المهم، ففي أمالي ذكر هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أتاني جبرائيل عليه السلام فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن. هذه الرواية طبعا لا تدل على المدعى، لم يشخص لنا أين كان يقف جبرائيل، أين كان يقف النبي صلى الله عليه وآله. نعم، أي فلا تشخيص له. مضافا إلى ذلك أنه تنصرف هذه الرواية إلى كونها في المدينة المنورة، لأن الصلاة بشكل عام لم تشرع في مكة حتى يخبر النبي صلى الله عليه وآله عن هذا الوقت وعن هذه العلامة. فبحسب الظاهر أن هذا حصل وين؟ في المدينة المنورة، فلا تدل على المدعى على تقييد الفقهاء للمطلب به أهل العراق. فهذه الرواية إذا كانت هي مقصود الشيخ الطوسي بقوله رويا ففي دلالتها على المدعى إشكال هو واضح، لأنه لم يقل كان يقف باتجاه القبلة ولم يشخص أين كان يقف. نعم، وليس فيه التقييد واضح بمتوجه الركن العراقي كما قيده هو، يعني الشيخ الطوسي والفاضل العلامة في المنتهى، وقيده آخرون لا بمطلق العراق بل بمكان قبلته نقطة الجنوب لقلنا أهل المصر أو قريبة منها أو بمن استقبل الجنوب كما ذكرنا. ووجه التقييدات واضح، يقول حتى الذين أطلقوا، فقلنا بعض العبائر الشيخ في النهاية أصلا لم يذكر مدينة ولا دولة مطلق، حتى الذين أطلقوا لا يريد هذا إطلاق لأنه لا يتم. ووجه التقييدات واضحا، فإن المقصود العلم بانحراف الشمس عن دائرة نصف النهار، وهو لا يحصل بهذه العلامة كليا، بل ربما يحصل القطع بعدمه معها، كما لو كانت القبلة بهذا الاتجاه وكان المشرق من جهة اليسار، فإنه أو كان المشرق من جهة اليمين، فإن الشمس عندما تزول تذهب إلى جهة اليسار لا إلى جهة اليمين، فنقطع بالعدم، فربما يحصل القطع بعدمه معها، فينبغي أن يدار في تحصيل المعرفة بالزوال بهذه العلامة مدار القيود المصبورة. هذه طريق من الطرق التي ذكرت لمعرفة ماذا؟ لمعرفة الزوال. أتذكر كنا في المسجد، يعني عندما كنا صغار في لبنان كان المؤذن يؤذن على هذه العلامة، نقص اتجاه القبلة فيما تصبح على اليمين، فكان يحين وقت الأذان يؤذن. وغير معلومة الآن أنه في لبنان فعلا هذه العلامة تصح أو لا تصح. نعم
بعض مناطق العراق
في بعض مناطق العراق لا تصفر ويعرف الغروب هذا بما يعرف ولمعرفته يعني ولمعرفة الزوال طرق أخرى ذكرها جملة من الأصحاب وورد ببعضها بعض الروايات لكن أشرت يوم أمس أن هذه الروايات بين مرسل وضعيف ولا بأس بها بل وبغيرها حتى الذي لم يذكر في الروايات كحسابات الفلكية الضمنية وبغيرها مما أفاد المعرفة بالزوال ولو ظنا إن قلنا باعتبار الظن بالوقت كأن الظن بالوقت كافي وإلا إذا لم نقل بكفاية الظن فلا بد من القطع كيف اتفق طبعا المقصود من القطع هنا الأعم من القطع الوجداني والقطع العادي يعني ما يوجب الوثوق والاطمئنان ويعرف الغروب هذه المسألة من المسائل المهمة جدا المشهور شهرة عظيمة أن الغروب يعرف بزوال الحمرة المشرقية من عند الأفق وهناك جمع من المتأخرين كالمقدس الأردبيلي ذهب إلى أن الغروب يحصل بسقوط القمر طبعا مع الاتفاق بأجمعهم على أن المقصود من السقوط للقمر أو زوال الحمرة المشرقية إنما هو عند الأفق إذا لم يكن هناك حاجب ومانع كجبل فلا يكفي مجرد سقوط القرص خلف الجبل أو زوال الحمرة المشرقية إذا كان أمامنا جبل طويل في الأفق التفتنا هذا محل اتفاق وإنما بالطريقة العادية هذا الشيء الذي يكون مسامفا للأرض المعتدلة فإذا سقط أو زال يدخل الوقت فإذا في المسألة قولان القول الأول هو القول المشهور ودلت عليه روايات كثيرة نقرأ هذه الروايات ويعرف الغروب الذي هو وقت للمغرب اتفاقا ما هو الذي اتفاق الغروب أما كيف يعرف الغروب هذا الذي هو محله خلاف عصر كون الغروب هو وقت للمغرب محل اتفاق فتوى ونصا يعرف بذهاب الحمرة المشرقية على الأشهر الأظهر بل عليه عامة من تأخر إلا من نذر قبل أن يستدل بالروايات يقول العبادات توقيفية فلابد فليس لنا أن نتصرف في عبادة من العبادات إلا بإيقاف الشارع المقدس فيدور الأمر أن يبدأ الوقت حين سقوط القرص أو حين زوال الحمرة حين زوال الحمرة نكون على يقين بدخول الوقت فلا يجوز لنا أن نتجاوز هذا اليقين لكون العبادات توقيفية واضح هذا الكلام يقول لتوقيفية العبادة ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقن ثبوته من الشريعة فتوى ورواية وليس هذا المتيقن يكون إلا بعد ذهاب الحمرة المشرقية وللأخبار الكثيرة العمدة هو الأخبار وإن اختلفت ظهورا وصراحة بعضها يدل على المطلب بصراحة بعضها بالظهور منها الموثقة عن الإفاضة من عرفات وأشار قال إذا ذهبت الحمرة منها هنا وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس. طبعا لا يشكل على تمسك بهذه الرواية أن هذه تسأل عن وقت الإفاضة من عرفات، فإن هناك مقدمة مطوية سلم، وهي أن الإفاضة من عرفات يبدأ بالغروب، وهذه الرواية حددت الغروب بماذا؟ بزوال الحمرة من قبل المشرق. ومنها وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، قال لأن المشرق مطل على المغرب كتب ورفع يمينه فوق يساره، ورفع يمينه فوق يساره، يعني علة أن وقت المغرب يحصل بذهاب الحمرة المشرقية، لأن ما دام في إشراف فما دام الحمرة المشرقية لم تذهب معنى ذلك الشمس ما زالت موجودة. ومنها وإنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، يعني أبا الخطاب اشتبه فخالف اشتبه، المهم نعم هذا في كلام، في كلام وارد في حقه ذم، بعضهم يحاول توجيه هذا الذم بإفشاء الأصرح. نعم. وفي عدة وين ومنها عن وقت المغرب قال إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم، واضح الدلالة. وفي عدة منها إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. هنا يجيب عن سؤال مقدر، أن بعض هذه الروايات قاصرة السند بالإرسال أو أنها ضعيفة السند، فعلى القاعدة هذا الضعف منجبر بأمرين، بالفتوى وبالعمل. طبعا الشهرة الفتوائية مع الشهرة العملية قد يختلفان، قد تشتهر الفتوى ويوجد رواية لكن المشهور لا يكون مستندهم هذه الرواية، فهذه شهرة فتوائية موجودة لكن لا يوجد شهرة عملية. وقد ينعكس الأمر، يشتهر العمل بالرواية كما لو كانت هذه الرواية لها مداليل متعددة، المشهور عملوا بهذه الرواية لكن كل مدلول على حدة لا يوجد فيه شهرة فتوائية، فيوجد شهرة عملية ولا يوجد شهرة فتوائية، وقد يتفق.
الشهرة العملية لرواية معينة في الحفاظ،
أي ليش
كثير من كتب المتقدمين لم تؤتمن جهتهم كتب تتعرض
هذه الكتب التي هي كتب روايات عند القدماء، مثل ما من لا يحفره الفقيه صرح في الديباجة أنه ما أورد فيه إلا ما أفتي على وفقه ويكون حجة بيني وبين ربي، وكذلك مثلا النهاية الصادق كان غير المبسوط وغير الخلاف، كان في الغالب الكتب الفتوائية في الصادق هي نص الروايات، فهذه الفتوى مع دليلها ثبتنا يمكن إحراز ذلك. نعم، وإن كان في بعض الأحيان يمكن أن نناقش الصورة كما لو كان أصل الفرع الفقهي غير معنون في كتب القدماء، بل حينئذ نناقش في إحراز هذه الصورة، أنه من أين نعرف من أصل الفرع الفقهي غير معلوم. في بعض الأحيان نعم، لكن كقاعدة كلية لا.
مع وجود الكتب الفتوائية كثير منها كتب استدلالية هاي الجهة.
هو قلت أنه هذه الكتب الفتوائية التي ليست استدلالية هي فتوى بنص ككتاب المقنع والمقنعة وكتاب النهاية وسائر الكتب الأخرى هي في الحقيقة نص الروايات. وقصور أسانيدها أو ضعفها، قصور الأسانيد بمقابلته مع الضعف مقصوده الإرسال ولو بالمعنى الأعم ما يشمل المرفوعة والمقطوعة وما شاكل ذلك. نعم، لو قال وقصور أسانيد كنا حملناه على المعنى الأعم، أعم من المرسل والمسند الضعيف، لكن لما قابل قصور الأسانيد مع الضعف بمقتضى المقابلة قصصنا قصور الأسانيد بما ذكر. هذا القصور وهذا الضعف منجبر بفتوى الفقهاء وعملهم كافة. فمن هنا نفهم أن مبناها الأصولي أنه ليس فقط الجابر هو الشهرة الاستنادية والعملية، بل الشهرة الفتوائية أيضا جابرة لمعتبرة أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة، وفيهما بحث في علم الأصول كما ذكره الماتن في المعتبر. قال وعليه يعني ذهاب الحمرة عمل الأصحاب. نعم، وذهاب الحمرة المشرقية في العبارة وما ضاهاها والروايات. شفت الآن الحمرة المشرقية، كل المشرق المقصود من الأفق إلى وسط السماء، لأن هذا القوس نصف الدائرة كله يقال له ماذا؟ مشرق، نفترض المشرق من هنا، فمن الأفق إلى ما قبل نصف السماء يقال له ماذا؟ مشرق. فهذا كله ينبغي أن تزول الحمرة منه. هذا في الحقيقة ماذا؟ حينئذ يتداخل مع مسألة تشابك النجوم، لأنه قد تظهر النجوم ومع ذلك في وسط السماء الحمرة ما زال لها أثر. فيقول الأصحاب البعض منهم وإن أطلق، لكن البعض ماذا صرح بأنها المقصود منها الأفق، محاذات القامة أو محاذات الرأس على اختلافهم في التعابير، بل يوجد في بعض الروايات ما يدل على ذلك صراحة أو ما يدل على ذلك بمقتضى الجامع بين ذهاب الحمرة المشرقية وبين كراهة تأثير الصلاة إلى تشابك النجوم وما شاكل ذلك. فمقتضى الجمع مقصود من زوال الحمرة زوالها من الأفق. واضح هذا الكلام؟ وذهاب الحمرة المشرقية في العبارة وما ضاهاها والروايات، وإن كانت مطلقة إلا أن الظاهر أن المراد ذهابها من الأفق إلى أن تجاوز سمت الرأس، يعني خمت الرأس يعني محاذات الرأس، موازاة الرأس اللي هو هذا الأفق، كما صرح به في الكافي وشيخنا الشهيد الثاني في كتبه الثلاثة وغيرهما، يعني في المسالك وروض الجنان شرح الإرشاد وشرح اللمح وغيرهما. ودل عليه جملة من النصوص منها المرسل وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترفع من المشرق إذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقوط القرص. ولذا في كلماتهم مرة يعبرون بهذا التعبير، مرة يحددون الأفق بمبرك الجمل، يعني إذا برك الجمل هذا المقدار، إذا نظرت إلى الأفق بهذا الشكل بمقدار مبرك الجمل إذا زال الحمرة فقد دخل الوقت. لا 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 لا، يقول هكذا وقد وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترفع من المشرق إذا جازت قمة الرأس باتجاه المغرب. يعني فقط يريد أن يحدد لك أن هذه باتجاه يعني لا مجرد المسامة لطرف الأفق، بل لابد أن تصعد. تصعد إلى أين؟ باتجاه المغرب. ومنها الرضوي: وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص، والعمل في ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس. ومنها: أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب. هذه كلمة يوتر تأتي في اللغة العربية بمعنى يقطع، فرحمه موتور يعني مقطوع، فالوتر هنا بمعنى ماذا؟ القطع. نحن نعرف دلت روايات على أنه ماذا؟ طلوع الشمس وغروب الشمس يكره فيها التطوع بالنفل، فيريد أن يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وآله كان يقطع النافلة. متى كان يقطع النافلة؟ عند الغروب. وعبر عن ذلك بقوله: فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب. ومنها: في أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر يعني يقطع النافلة؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب. طبعا هذه العبارة ليست صريحة في المدح، بل للوهلة الأولى قد يقال أنها تدل على القول الآخر. ما هو القول الآخر؟ أن المغرب بسقوط القرص. كيف توجه الاستدلال؟ لما تبنى المصنف أن المغرب بأي شيء؟ بزوال الحمرة. فإذا هو مقصوده من مغيب الشمس ماذا؟ زوال ماذا؟ الحمرة. فقال عفوا، فهو مقصود من مغيب الشمس، مغيب الشمس معناه إلى صلاة المغرب، إلى صلاة المغرب. بين مغيب الشمس وبين صلاة المغرب فإذا فترة، وليست المغيب هو وقت الصلاة. وهذه الفترة إن كانت فترة طويلة، يعني عندما تتشابك النجوم، فهذا يستحب فيها النافلة. فإذن لابد أن يكون هذه الفترة القليلة، وهذه الفترة القليلة بماذا تحصل؟ بزوال الحمرة المشرقية في المسامتة لرأس الإنسان الواقف. تدل لكن ليس بمثابة صراحة تلك الروايات السابقة بهذا التوجيه الذي ذكرناه. خلافا للإسكاف والصدوق، خلافا للإسكاف هذا راجع إلى أي شيء؟ لا إلى تحديد الحمرة المشرقية مقدارها، لا، هذا متفق عليه، وإنما راجع إلى أصل المطلب أن الوقت بالزوال الحمرة أو بسقوط القرص. القول الثاني يكون بسقوط القرص. خلافا للإسكاف والصدوق في العلل والمبسوط، فعلامة المغرب عند هذين وغيرهما، فعلامة المغرب غيبة الشمس عن الحس بالغروب، يعني سقوط القرص. نعم، عند العامة سبب. قيل إذن بالنسبة لأصحاب هذا القول، قسم منهم نستطيع أن نسند إليهم هذا القول جزما، صرحوا بذلك، وقسم منهم كلامهم يحتمل هذا القول لكنه ليس صريحا فيه. واضح هذا الكلام؟ لذا قال: وقيل يحتمله كلام الديلمي والمرتضى والقاضي في بعض كتبهما لجعلهم الوقت سقوط القرص وليس نصا فيه. ليش ليس نصا فيه؟ من يقول لي؟ يعني هم عبروا بماذا؟ يدخل وقت المغرب بسقوط القدس. ليه؟ لأن هذا أول الكلام. لو قالوا سقوط القرص الحسي لكان نص، قالوا سقوط القرص، ولعل سقوط القرص لا يحصل عندهم إلا بزوال الحمران مشرقية. فلذا كلامهم يحتمل هذا القول ولكنه ليس صريحا فيه. وربما نسب هذا القول إلى الشيخ في الاستبصار والصدوق في الفقيه لذكره بعض الأخبار الآتية. إذن نسب هذا القول إلى الشيخ الطوسي في الاستبصار، ونسب هذا القول إلى الشيخ الصدوق في الفقيه. ما هو وجه النسبة؟ أنه في الاستبصار ذكر الأخبار الآتية، أي أخبار آتية؟ أن نحن أي أخبار قرأنا؟ قرأنا الأخبار التي تدل على أن الغروب يحصل بزوال الحمرة. سوف يأتي أخبار تدل على أن الغروب يحصل بسقوط الفرس. الشيخ الطوسي ذكر أخبارا في الاستبصار تدل على أن الغروب يحصل بسقوط الفرس، والشيخ الصدوق كذلك. ونحن نعرف أن الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه صرح في الديباجة أني لا أورد في هذا الكتاب إلا ما أفتي به وأعمل به، فإذا هو يعمل بذلك. فهل هذه النسبة صحيحة أو لا؟ يناقش المصنف أو الشارح رحمة الله عليه في هذه النسبة. أما في الاستبصار يقول لابد أن نعرف حقيقة كتاب الاستبصار. الاستبصار كاسمه، الاستبصار ما اسمه؟ كيمة ثلاثة من الأخبار. فمن الاستبصار لعلاج الأخبار المختلفة، فيذكر هذا ويذكر ذاك ثم يعالج. ومن اللطائف أنه في العلاج لم يؤيد هذه الأخبار الآتية. هذا بالنسبة لمن؟ للاستبصار. أما بالنسبة للشيخ الطوسي، صحيح الشيخ الطوسي صرح، لكن هنا لابد أن نستثني هذا من تصريحه. ليش؟ لأنه أورد كلا الطائفتين في كتابه. واضح هذا الكلام؟ مطلب واضح. يقول: وربما نسب إلى الاستبصار والفقيه لذكره بعض الأخبار الآتية، وفيه نظر لأن الأول كلامه صريح في موافقة المشهور، حيث قال بعد ذكر جملة من الأخبار الدالة على الأمر بالصبر إلى ذهاب الحمرة. فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين: أحدهما أن يكون إنما أمرهم أن يمسوا قليلا أو يحتاطوا ليتيقنوا بذلك السقوط ماذا؟ الشمس، لأنها حدها غيبوبة الحمرة من ناحية المشرق لا غيبوبة الشمس عن العين. ثم استشهد عليه بجملة من الأخبار السابقة، ثم نقل ما ظاهره المنافاة لها مما يأتي من الأخبار الآتية، وقال بعده، هنا عالجها، قال: فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما اعتبرناه في غيبوبة الشمس من زوال الحمرة من ناحية المشرق، لأنه لا يمتنع. فأجاب عنها، يعني صحيح ذكرها لكنه أجاب عنها، فكيف تنسب إليه هذا القول؟ وأما الفقيه فلم نجد فيه ما يدل على صحة النسبة، عدا أنه ذكر ماذا؟ بعض الأخبار الآتية بناء على ما قدمه في أول كتابه من أنه لا يروي فيه إلا ما يفتي به ويحكم به صحته، وهو بعد تسليمه. ما هو الذي بعد تسليمه؟ أصل المبنى، أن هذه العبارة التي في الديباجة هل تعني أن كل ما في كتاب الفقيه كذلك يفتي به وهو صحيح؟ يوجد قرائن في كتاب الفقيه تدل على أن الأمر ليس كذلك، لم يقصد الكلية، قصد العام الأغلب، كما تقول مثلا كتاب وسائل الشيعة من أفضل كتب الشيعة، لا يعني ذلك أن كل رواية فيه مقبول. الشاهد على ذلك نفس الشيخ الصدوق أورد روايات ناقش فيها، أورد في كتابه روايات وهو لا يعتقد فيها. فإذا هذا الشهادة في الديباجة ناظرة إلى المجموع وإلى الأعمال. لا، هذه المناقشة أولا في المبدأ. لو سلمنا المبنى، وبعد المبنى الشيخ الصدوق ذكر كلا الطائفتين، واضح هذا الكلام؟ لذا قل وهو بعد تسليمه معارض بروايته فيه ما ينافي القول المصبور أيضا، فقد ماذا؟ فقال نقول فقد ورى، فقد روى، نعم، فقال وروى بكر بن محمد وروى إذن فقال وروى بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل، جن في اللغة العربية ما معناه؟ سفر، وبمجرد سقوط القرص الليل لا يسفر، يبقى الوجوه متميزة، ملتفت جيدا؟ فهذه الرواية تتناسب مع سقوط القرص أو زوال الحمرة؟ مع زوال الحمرة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فهذا أول الوقت وآخر الوقت غيبوبة الشفق. ما المقصود بالشفق؟ زوال الحمرة من قبل المغرب. وهو كما ترك كالصريح، بل صريح في عدم الاعتبار بمجرد غيبوبة الشمس عن النظر، لأنه بمجرد غيبوبة الشمس عن النظر لا يصدق جنة الليل. لا، بداية جنة الليل، بداية جنة الليل يحصل بزوال الحمرة، لا تتميز بعد ذلك الوجوه. وهو كما ترى إلى آخره، واشتراط شيء زائد، بل صريح في عدم الاعتبار بغيبوبة الشمس عن النظر، واشتراط شيء زائد من ظهور الكواكب كالنجوم مثلا، بل جعله بعض المحققين من أدلة الأكثر، قال لأن ذهاب الحمرة المشرقية يستلزم رؤية كوكب غالبا، ولنعم ما ذكره. ونسب هذا القول أيضا إلى السيد المرتضى، وفيه ما عرفته. ما هو الذي عرفناه قبل قليل؟ ما هو الذي عرفناه؟ لا، هنا ويحتمله، قلنا بأن هذه النسبة ليست مؤكدة للسيد المرتضى، هنا كاتب في صفحة 201. ليش؟ شوف 201 شو قايل، ما في شيء عن السيد المرتضى في 201. نعم، سيد 207 هذه قبل قليل، قبل قليل قرأنا. نعم، وليس نصا، وفيه ما عرف، يعني أنه ليس نصا، لا نستطيع أن ننسب هذا القول إلى السيد المرتضى، بل يمكن التأمل في مصير المبسوط إليه أيضا، وإن حكم أولا بما حكي عنه، إلا أنه بعد نقله المشهور حكم بأنه الأحوط، والاحتياط في كلامه. طبعا الاحتياط في كلام الشيخ الطوسي ليس ألا مثل الاحتياط في الرسالة العملية، مصبوغ بفتوى وملصوغ بفتوى، فيكون استحضار. فلذا يقول إلا أنه بعد نقله المشهور حكم بأنه الأحوط، والاحتياط في كلامه ليس نصا في الاستحباب، فيحتمل الوجوب بناء على طريقته المستمرة من استدلاله بالاحتياط في العبادة لإيجاب كثير من الأمور التي يدعى وجوبها فيها. وكيف كان فلا يبعد يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.